اختصارا.
يعني لما يريد أن يتكلم المصنف أو يريد أن يتكلم المتكلم عن شيء حتى لا يكرر نفس الاسم أو نفس الذي مضى يذكر الضمير اختصارا، أليس كذلك؟ مثلا يقول: اشترى زيد الكتاب فكان سيئا. سيئ هذا يعود على ماذا؟ يعني كان الكتاب سيئ، فلا أن يكرر الكتاب، فيحاول أن يأتي بأمور تدل على ماذا؟ على الذي مضى. واضح؟ عرفتم؟ أو فكان كتابه، هذه تعود على من؟ كتاب من؟ كتاب زيد، فحتى لا يقول كان كتاب زيد كذا، لا، فيقول كان كتابه رديئا مثلا، أو كان كتابه جيدا. هذا الضمير حتى لا يكرر زيد فيأتي بما يكني عن زيد، واضح؟ فأتى بهذا الضمير حتى يدلك على أنه يريد به زيد حتى لا يتكرر الكلام. فتخيل مثلا كرر قال: وكان كتاب زيد جميلا، إلا أن كتاب زيد فيه كذا وكذا، إلا أن، يعني تكرار. لماذا نقول نكرر الاسم كل مرة؟ لا، نأتي بما هو يكني ويدل على ذلك الاسم. واضح إلى هنا؟ واضح. قال ثم قال: وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. يعني أيضا قال بعضهم في تعريف الضمير: هو ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، يعني لا من مادة حضر أو غابة. ما تقول والله غاب كذا أو حضر، لا، ليس من مادة الحضور أو الغيبة، لكن قال ما دل على معنى الحضور أو على معنى الغياب. واضح؟ كما تأتي في الأمثلة، تقول هذا ضمير مستتر، ضمير بارز إذن ظاهر ومستتر، لكن ليس من مادة الظهور وليس من مادة الاستتار. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ قال
قالت: الدال على الحضور نوعان.
أحد الدال على الحضور نوعان، ما هما؟ طيب،
أحدهما ما وضع للمتكلم مثل قوله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله.
نعم، أولا ما دل على ماذا؟ على الحضور. قال الأمر الأول ما وضع للمتكلم، والآن يتكلم عن نفسه، حاضر، أليس كذلك؟ فيقول كما في قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله. أفوض، أين الضمير؟ مستتر، وجوبا تقديره أنا، يعني أفوض أنا أمري إلى الله. واضح لكم؟ هذا المتكلم متكلم حاضر أو غائب؟ حاضر، يتكلم عن نفسي. أفوض أنا أمري، أليس كذلك؟ إذن أفوض أمري إلى الله، أي أفوض أنا، وهو يتكلم عن نفسه، يتكلم عن حاضر ليس غائب. واضح يا أخوان؟ فهذا الضمير دل على ماذا؟ على الحضور أو الغيبة؟ لا شك حضور. واضح هذا الأمر الأول؟ واضح. قال
الثاني ما وضع للمخاطب.
للمخاطب،
ما وضع للمخاطب مثل قوله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم، الأمر الثاني الدال على ماذا؟ على المخاطب. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: صراط الذين أنعمت. من؟ أنت يا رب. واضح لكم؟ واضح. أنعمت أنت، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، أي أنعمت أنت عليهم، والمراد به من؟ الله جل جلاله. إذن هذا الضمير أنعمت الآن، لما نقول أنعمت دال على ماذا؟ على مخاطب أو متكلم؟ ها؟ على مخاطب، لأنه يخاطب غيره: صراط الذين أنعمت، أي أنت، والمراد به الله جل جلاله عليه. إذن هذا يسمى للمخاطب، وضح لكم؟ لأنه ما يتكلم عن نفسه مثل الأول. أول يقول وأفوض أمري، يعني أنا. الثاني صراط الذين أنعمت، أي أنت. واضح يا أخوان؟ واضح إلى هنا؟ الأمر الثالث قال
قال رحمه الله تعالى: وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه.
نعم، هل هذا هذان الأمران يحتاجان إلى مرجع؟ لا، لأن المتكلم كما قال دلالة الحضور تدل على عدم احتياجهم إلى مرجع. فلما قال أفوض أمري، هل نقول والله يحتاج هنا ضمير إلى ما يرجع إليه؟ لا، لأنه متكلم، هو حاضر أمامك. كذلك صراط الذين أنعمت أنت، هل يحتاج إلى كما قال مرجع؟ لا، لأنه ظاهر حاضر لا يحتاج. لكن الإشكال أين؟ في الغائب. واضح لكم؟ لأنه عندنا متكلم ما يتكلم عن نفسه، وإما أن يخاطب غيره، وإما أن يتكلم عن غيره، ثلاثة أمور. أما المتكلم عن نفسه فهذا لا يحتاج عودة الضمير. لماذا؟ لأنه حاضر يتكلم عن نفسه، إلى من يرجع الكلام؟ هو يتكلم عن نفسه. وكذلك المخاطب ويخاطب، فلا يحتاج ماذا؟ ضمير حتى يعود إليه. أما الغائب هو الذي فيه البحث، لأنه الآن سيتكلم عن ماذا؟ عن غائب. واضح إلى هنا؟ واضح هذه الأمور الثلاثة واضحة؟ قال
قال وزال عن غائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه.
صحيح، الحاضر والمخاطب لا يحتاج، المتكلم الذي يتكلم عن نفسه وكذلك المخاطب لا يحتاج إلى أن يرجع الضمير إلى أحد لأنه حاضر. لكن الإشكال في الغائب. الغائب كما يقول الشيخ رحمه الله هو ما دل على غائب، لأنه سيتكلم عن شيء غير موجود، إنسان غير موجود مثلا. فهذا الغائب لابد أن يرجع الضمير، أو لابد من مرجع يعود عليه حتى نعرف أنه يتكلم عن ماذا. هل يتكلم عن الغائب الذي هو كذا أو كذا أو كذا؟ وضح لكم؟ وبالمثال يتضح المقال. قال
قال والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى، مثل قوله عز وجل ونادى نوح ربه.
انتبه. يقول رحمه الله والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير، يعني الأصل في المرجع أن يكون، يعني المرجع الذي هو الاسم مثلا، سابقا على الضمير. ما يأتي الضمير ثم الاسم؟ لا، أولا يأتي الاسم ثم يأتي الضمير الذي يرجع إلى ذلك الاسم المتقدم عليه. ولهذا قال لفظا، يعني لابد أن يكون لفظ الاسم متقدم. قال ورتبة بالمثال ونادى نوح ربه. نادى، ما إعرابها؟ نادى، أحسنتم، فعل ماضي. نوح فاعل، ربه رب مفعول به، والضمير ورب مضاف وهاء مضاف إليه. المهم الهاء هذه تعود على من؟ على من؟ أحسنت، تعود على نوح. انظروا الآن في الرتبة، نحن عرفنا الآن في اللفظ نادى نوح، نوح اسم متقدم في اللفظ، نعم لفظه متقدم على الضمير لأن الضمير متأخر كما نرى. ورتبة يعني من جهة الإعراب، هل الفاعل يقدم أو المفعول؟ الفاعل يتقدم على المفعول، هذا هو الأصل. إذن والرتبة أن الفاعل متقدم على المفعول، هل معنى كذا هنا في المثال؟ نعم، نوح فاعل وهو متقدم على ماذا؟ على المفعول. هذا المقصود بالرتبة، الرتبة من جهة الإعراب الإعرابية. نحن نعرف أن المبتدأ ثم الخبر مثلا، الفعل الفاعل المفعول، فهنا الفاعل متقدم على ماذا؟ على المفعول، ولهذا متقدم في الرتبة. قال مطابقا له لفظا ومعنى. صحيح، هذا الضمير مقر ربهما قربه، مقر ربهم قربه، إذن مطابق له من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. واضح لكم؟ إذن فنقول الأصل في المرجع أن يكون الاسم أو المرجع متقدم على الضمير، هذه كأصل نقاعد كقاعدة. اللفظ الفاعل، الاسم يكون متقدم في ترتيبه ورتبة من حيث إنه فاعل فيقدم على ماذا؟ على المفعول. من حيث ماذا؟ اللفظ والمعنى. فنقول ونادى نوح ربه، هذا الضمير يعود على من؟ على نوح عليه السلام. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ كيف عرفنا؟ ظهر لكم هذا المبحث لأنه مبحث الضمائر مهم جدا فيما يتعلق حتى في مباحث الفقه، خلاف سنبين إن شاء الله هذا في التفسير. إذن وضح لكم؟ إذن الأصل في المرجع أن يكون المرجع متقدم في اللفظ ومتقدم في الرتبة، وأن يكون الضمير مطابق له لفظا ومعنى. واضح هذا الكلام ولا في غموض؟ ها؟ واضح؟ نستمر. واضح؟ قال
قال وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى.
صحيح، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابقة. كيف؟ قد يكون مفهوم، يعني تفهمه من مادة الفعل التي تقدمت. اعدلوا، اعدل هذا فعل ايش؟ فعل امر. اذا لما قال الله تعالى اعدلوا امر ثم قال هو، هذا الضمير على ماذا يعود؟ ها؟ كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ مفهوم من مادة الفعل السابق المتقدم عليه، لأنه قال اعدلوا هو، يعني العدل أقرب للتقوى. فالإنسان كلما سلك سبيل العدل كان هو للتقوى أقرب. واضح هذا الكلام؟ فالضمير هو يعود على من؟ يعود على العدل، وهذا مفهوم كما قال من مادة الفعل التي تقدمت. قال
وقال وقد يصرف لفظا لا رفة مثل قوله سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه.
يقول رحمه الله وقد يسبق لفظا لا رتبة، يسبق لفظا لا رتبة. نحن بينا أن الرتبة تكون في الإعراب، واللفظ تكون في ماذا يكون؟ في وضع هذه الكلمة المتقدمة على الضمير. ننظر مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم المفروض يكون إبراهيم، أليس كذلك؟ لأن هذا موقع ماذا؟ هذا الأصل يكون بعد الفعل فاعل، ابتلى فعل ماضي، إذن بعده مباشرة الأصل أنه يأتي ماذا؟ الفعل. إذن هنا الرتبة اختلفت ولا ما اختلفت؟ هنا ابتلى إبراهيم مفعول به مقدم، إذن الرتبة اختلفت. لكن اللفظ ننظر في الضمير، هل اللفظ اختل ولا صحيح هو في مكانه؟ ننظر وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هو الضمير يعود على من؟ في رب التي هي فاعل، على إبراهيم. إذن الضمير يعود على إبراهيم الذي هو في اللفظ مستقيم ولا غير مستقيم؟ هل تأخر في لفظه؟ لا، اللفظ مستقيم. كيف مستقيم؟ حيث إن إبراهيم متقدم على ماذا؟ على الضمير وعلى الفاعل. فهنا كما قال يسبق لفظا لا رتبة، فالإعراب اختل، المفعول جاء مكان الفاعل والفاعل انتقل مكان المفعول. أما في اللفظ فالضمير متأخر لا شك، فالهاء تعود على إبراهيم الذي تقدم في اللفظ، الضمير في إبراهيم في ربه مثلا، هنا ربه الضمير، هذه الهاء تعود على متقدم أو متأخر؟ أجيبه، متقدم. متقدم في اللفظ، نعم إبراهيم متقدم في اللفظ، إذن اللفظ مختل إلى الآن مستقيم، لكن لما نأتي إلى الرتبة لا نجد مختل، من جهة الرتبة اختل. كيف؟ إبراهيم مفعول به وهذا مكان الفاعل، وربه فاعل وهو مكان المفعول به. طبعا تقديم المفعول به هذا فيه من الفوائد الشيء الكثير، وإن شاء الله سيأتي في بابه. واضح لكم تقديم التأخير. المهم كما قال الشيخ ويسبق لفظا لا رتبة، واضح هذا الكلام؟ قال
وقد يسبق رتبة لا رتبة مثل حمل كتابه طالبه.
نعم يسبق رتبة لا لفظا، يعني الضمير يسبق في الرتبة لا في اللفظ. كيف؟ حمل كتابه الطالب. طيب حمل ما إعرابها؟ فعل الماضي. كتاب ما إعرابها؟ مفعول به، أليس كذلك؟ الطالب فاعل. ننظر إلى الضمير في قوله كتابه، فالهاء تعود على من؟ على من تعود؟ على الطالب. الطالب الآن متأخر ماذا؟ ها؟ متأخر في اللفظ، إذن عاد على متأخر وقال وقد يسبق رتبة لا لفظا، إذن في اللفظ تأخر، وهو في نيته التقديم باعتبار رتبته لأنه فاعل. حمل الطالب كتابه، فهنا قال حمل كتابه الطالب، فهنا كما قال سبقه في ماذا؟ في اللفظ لا في ماذا؟ لا في الرتبة. واضح لكم؟ واضح؟ قال
وقد يكون مفهوما، وقد يكون مفهوما من السياق مثل قوله سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود عن ريب المفهوم من قوله مما ترك.
نعم وقد يكون مفهوم من ماذا؟ من السياق، من سياق الكلام كما أيضا سبق فيما مثلنا. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له، له هذه على من تعود هذه؟ ننظر إن كان له ولد، قال فالضمير يعود على من؟ على الميت. كيف عرفنا؟ لأنه قال مما ترك، إذن تعود على من؟ على الميت. واضح؟ لأنه أصل.
وقد لا يطابق الضمير معنى، وقد لا يطابق الضمير معنى مثل قوله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة.
نعم يقول وقد لا يطابق الضمير معنى، كيف؟ كهذه الآية، انظروا قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، جعلناه نطفة، كيف عدم المطابقة؟ قال
فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.
نعم ثم جعلناه، جعلنا آدم ولا جعلنا الإنسان؟ إذا قلنا آدم خطأ، أليس كذلك؟ لأنه قال فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول وهو آدم، لأن آدم خلق من طين لم يخلق من نطفة، أليس كذلك؟ إذن فلا يطابق من جهة ماذا؟ فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، فقال لا يطابق الضمير معنى. فلما ننظر ولقد خلقنا الإنسان يتكلم عن الخلق، فالأصل أنه يتكلم عن الخلق الأول من سلالة من طين، من طين من؟ آدم. قال ثم جعلناه، على من يعود؟ على آدم؟ لا على الإنسان. واضح لكم؟ لأن الضمير كان المفروض يعود على من خلقناه من طين وهو آدم، آدم ما خلق من نطفة، إذن يعود على من؟ على الإنسان، فلا يطابق المتقدم من جهة ماذا؟ المعنى. واضح يا أخوان؟ واضح. قال
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عمر الضمير عليه بأحدهما، مثل قوله سبحانه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قال أحسن الله له رزقا.
نعم، هنا قال وإن كان المرجع صالحا للفرد والجماعة أو الجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله من؟ من يؤمن بالله ويعمل صالحا على أمره، قال يدخله، واضح؟ قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وقد أحسن الله له لمن؟ ها؟ لمن يؤمن بالله ويعمل صالحا. إما هنا يعود على الأمرين، وضح لكم؟ مع أنه ضمير واحد فهذا يصلح. قال
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل قوله سبحانه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى في حدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
نعم، علمه شديد القوى، من هو؟ جبريل عليه السلام، ولهذا قال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق. كل هذه تعود على من؟ على شديد القوى وهو جبريل، كلها تعود على مرجع واحد. وضح لكم؟ قال
والأصل عود الضمير على أقر المذكور إلا في المتضايقين فيعود على المضاف.
انتبه لهذا الأمر المهم جدا، قاعدة، الأصل في عود الضمير عند العرب أنه يعود إلى أقرب مذكور، آخر اسم هو الضمير الذي يعود له إذا كان مطابق له. وضح لكم؟ وهذه مسألة تنبني على أحكام فقهية كثيرة، فإنه رجس يعود على كم؟ هل يعود على الجميع أو يعود على آخر مذكور؟ وضح لكم؟ أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا آخر مذكور، أو يعود قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 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 أو، فهل يعود على الجميع أو يعود على البعض؟ القاعدة أن الضمير يعود على ماذا؟ على أقرب مذكور، ولكن هل ممكن أن يعود على الجميع؟ هذا مبحث. واضح لكم؟ واضح. يقول إلا في المتضايفين، يعني إلا في المضاف والمضاف إليه، قال فيعود على المضاف، مثل أو لماذا؟ قال لأنه المتحدث عنه، لأن الذي يتحدث بالمضاف والمضاف إليه فإنه يريد بالإضافة التحدث عن المضاف. مثال الأول،
قال مثال الأول قوله سبحانه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
مثال الأول الذي هو يعود إلى أقرب مذكور، وآتينا موسى الكتاب وجعلنا من؟ موسى، أو جعلنا الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الضمير يعود إلى موسى ويعود إلى من؟ الكتاب. لكن القاعدة، يعني يحتمل لأن هذا الضمير يصلح، لكن القاعدة تقول بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور لجعلناه؟ الكتاب. إذن الضمير يعود للكتاب. وضح لكم؟ أقرب مذكور للضمير. واضح؟ واضح؟ قال
ومثال
الثاني المضاف المضاف إليه.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصو ماذا؟ النعمة المتحدث عنها. وضح لكم؟ المتحدث عن ماذا؟ عن المضاف، لأن نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إن تعدوا نعمة الله. واضح يا أخوان؟ هذا حاصل ما يتكلم في الضمائر بشكل يعني مختصر حتى لا نخرج عن صدد هذا الكتاب. واضح ما يتعلق بالضمائر؟ إذا القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأنه قد يتقدم رتبة ويتأخر لفظا على ما ذكرنا. واضح. ثم قال رحمه الله يقرأ.
قال وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
يعني قد أديت على خلاف الأصل يعود على أكثر من ضمير أو يعود على ليس أقرب مذكور المتقدم لدليل السياق يدل على أنه يعود على البعيد لا على القريب، وإلا فالأصل أنه يعود على إلى أقرب مذكور. واضح يا أخوان؟ قال
قال المصنف رحمه الله تعالى الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ، ولهذا نفى الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
الأصل في الإضمار أو في الضمير أن يؤتى مكانه بالضمير، ما لماذا؟ أولا للاختصار، ولأنه أبين في المعنى، ولهذا الضمير قد يأتي ينوب عن كلمات كثيرة متقدمة بحرف واحد تعرف أنه ناب عنها. قال
قال عن 20 كلمة عن 20 كلمة مذكورة قبله.
نعم، عن 20 كلمة المؤمنين والمؤمنين إلى آخره. لو رأينا ما شاء الله كثيرة جدا، المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين إلى آخره. لما تعد هذه كلها تجد أعد لهم، أتى بماذا؟ لهم. هذه كلها تنوب عن ماذا؟ عن السابق المتقدم عن 20 كلمة. تخيل أخصر. لكن لو قال أعد للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين يعيد كل الذي مضى، لا، لهم هذه اختصرت كل الماضي. وضح لكم؟ قال
وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها.
نعم، يعني قد يؤتى بالإظهار في مكان الإضمار، لكن هذا لسبب لفوائد أرادها المتكلم. مثل
أولا الحكم على مرجعه بما يقضيه الاسم الظاهر.
أولا حتى يحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، لأنه لما أظهر الاسم أراد أنه يعود على ذاك السابق ويبين لك المراد منه بإظهاره. واضح؟ قال
شيخ
أول شيء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين. طيب
قال ثانيا بيان علة الحكم.
الأمر الثاني يظهر لك علة الحكم، يعني هذا الحكم ما علته؟ لهذا أظهر لك الاسم المبين للعلة. واضح؟ قال وسيأتي هذا إن شاء الله بالمثال.
ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقضيه الاسم الظاهر.
عموم الحكم لكل من اتصف بهذا الاسم الظاهر الذي كان المفروض فيه أن يضمر، بأنه يتناول كل من كانت هذه صفته. مثل قال
مثال ذلك قوله سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.
انظر إلى هذه الآية، من كان عدو لله ومن وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لهم. لهم ضمير تعود على السابق، لكن قال فإن الله عدو للكافرين. لماذا أظهر هذه الكلمة وهذا الوصف هنا؟ كان مكان ماذا؟ هذا إظهار في محل إضمار، لأنه فإن الله عدو لمن؟ فإن الله عدو له يكفي، لكن قال عدو للكافرين، أظهر هذه الكلمة لفوائد، فأظهر هذا الاسم مكان الإضمار. لماذا؟ قال
قال فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم الكبر على من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل.
نعم، يعني لم يقل فإن الله عدو له، لا، قال للكافرين. فالحكم بالكفر يقتضي أن الله أو يقتضي أن من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فهو كافر. لماذا؟ لأن من عاد هؤلاء هو كافر، هذا أولا. واضح؟ أو عاد أحدهما كافر. عرفنا كيف؟ أن الله عدو للكافرين وصفه بالكفر. الثاني
قال الثاني أن الله عدو لهم لكفرهم.
لماذا عادهم الله؟ لكفرهم. كيف عرفنا؟ لأن من عاد واحد من هؤلاء كفر، فعاداهم الله لكفرهم. واضح؟ الثالث
أن كل كافر فالله عدو له.
كل كافر الله عدو له، هذا استفدناه فقط من مكان هذا الاسم الظاهر الذي وقع مكان الإضمار. انظر إلى هذه الفوائد. قال
مثال آخر
قوله
تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
نعم، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم، لا، أجر المصلحين. لماذا أظهر هذا الاسم؟ قال
فأفاد ثلاثة أمور. أولا الحكم بالإصلاح.
انظر، أفاد ثلاثة أمور. الأمر الأول
الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة،
الحكم بأن كل من تمسك بالكتاب وأقام الصلاة فهو صالح، أليس كذلك؟ الأمر الثاني
أن الله آجرهم لإصلاحهم،
أن الله آجرهم لأجل إصلاحه، هذا هو السبب، واضح؟ قال
ثالثا أن كل مصلح فلا أجر غير مضاع عند الله تعالى،
كل مصلح فإن له أجر عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع، واضح لكم؟ قال
وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان.
نعم،
يصلح عودهم إلى كل منهما.
نعم، يقول وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان، ضمير تقدمه مرجع ومرجع، هنا لو أضمر وقع في إشكال، يحتمل أن هذا الضمير يعود لهذا أو الذي قبله، هنا يقول حتى أفض هذا الخلاف أظهر الذي أريد، وضح لكم؟ قال والمراد أحدهم، لا يريد اثنين، هو يريد واحد. مثل ماذا؟ قال
مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم.
انظر، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. لو قال وبطانتهم، انظر، لو قال اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، بطانة من؟ فلو قال اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، بطانتهم تعود على من؟ على المسلمين وعلى ولاة الأمور؟ ما ندري، لكن ولهذا قال وبطانة ولاة أمورهم، وضح لكم؟ قال
إذ لو قيل وبطانتهم لو أمع أن يكون المراد بطانة المسلمين.
نعم، ولهذا قال وبطانة ولاة أمورهم حتى يظهر لك المراد.
قال المصنف رحمه الله تعالى ضمير الفصل.
ضمير الفصل، ما هو ضمير الفصل؟ ننظر. قال
ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير رفع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر إذا كان معرفتين.
نعم،
إذا كان معرفتين.
قال رحمه الله ضمير الفصل، يعني لماذا يؤتى بضمير الفصل؟ قال حرف بصيغة ضمير الرفع، هو كصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر لكن بشرط أن يكون معرفتين، يعني تعريف للتنكير، وسيأتي بيان ضمير الفصل. الآن وضح لكم ضمير الفصل، طبعا ما يتضح إلا بالمثال، نمثل لكم. قال
ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإنا لنحن الصافون.
نعم، يأتي ضمير الفصل للمتكلم مثل قوله تعالى إنني أنا الله، وضح لكم؟ فهذا ضمير ماذا؟ فصل، وهو يدل على أن ما بعده خبر لا نعت، أليس كذلك؟ وهو أيضا سيأتي إن شاء الله ماذا يفيد. إذن لما قال إنني أنا، اختلف النحويون في الإعراب، والصحيح أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، وضح لكم؟ فقال إنني أنا الله، إذن إن والنون والياء، ثم قال أنا، هذا ضمير فصل به بين المبتدأ وبين ماذا؟ الخبر، واضح؟ هذا يسمى ضمير الفصل. وكقوله تعالى وإنا لنحن الصافون، أصل الكلام إنا صافون، يصلح ولا ما يصلح؟ لكن قال أتى بهذا الضمير لفائدة عظيمة جدا. واضح هذا الكلام؟ واضح لكم؟ هذا يسمى ضمير فصل. قال
وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم،
ضمير المخاطب كنت الرقيب عليهم واضح، لكن قال كنت أنت، أتى بضمير فصل بين ماذا؟ بين المبتدأ والخبر. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ قال
وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون،
كذلك هذا الضمير فصل بين المبتدأ والخبر وهو ضمير الغائب هم. واضح؟ طيب ما فائدة هذا الضمير، ضمير المنفصل الذي يذكر للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، ماذا نستفيد منه؟ يعني لما قال وأولئك هم المفلحون، أولئك المفلحون أتى بهم، كنت أنت الرقيب عليهم، كنت الرقيب عليهم، لكن لماذا أتى بهذا الضمير؟ انظروا إلى الفوائد. قال
قال رحمه الله تعالى وله ثلاث فوائد، الأولى التوكيد، فإن قولك زين هو أخوك أوكد من قولك زين أخوك.
أولا التوكيد، لما تقول زيد أخوك هل مثل قولك زيد هو أخوك؟ لا، لا شك أن هو هنا أكدت، أليس كذلك؟ كنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم، تأكيد أنك أنت الرقيب يا رب، إذن توكيد، أليس كذلك؟ قال
الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.
الفائدة الثانية في ضمير الفصل الذي يؤتى به بين المبتدأ والخبر للتخصيص والحصر. كيف للحصر؟ لما تقول المجتهد هو الناجح، يعني المجتهد هو الناجح، فإنني أخصص المجتهد بماذا؟ بالنجاح، فلن ينجح إلا من؟ إلا المجتهد، أما غير المجتهد لن ينجح، إذن هذا فيه ماذا؟ حصر. قال
الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
كما قلت لكم في البداية، قلت يؤتى بها حتى يبين أن ما بعدها خبر لا نعت. لما تقول زيد الفاضل، زيد مبتدأ، الفاضل صفة لزيد، أين الخبر؟ ننتظره، أليس كذلك؟ لكن لما تقول زيد هو الفاضل، خلاص زيد مبتدأ وهو ضمير فصل، الفاضل ما إعرابها؟ خبر الآن مباشرة، لا تقول صفة، لماذا؟ لوجود ضمير الفصل، أليس كذلك؟ ولا شك أن النعت غير الخبر. قال
المصنف رحمه الله
وتعالى. هذه هي فوائد الضمائر وما يتعلق بها. الآن انتقل إلى مبحث مهم، وهو مبحث وباب يختم به هذا الكتاب العظيم، وهو الالتفات. والالتفات سهل جدا، وهو أن المتكلم ينتقل، تجد أنه يتكلم عن شيء غايب وفجأة ينتقل إلى حاضر، أو يتكلم عن شيء حاضر فجأة ينتقل إلى غائب، يتكلم عن آخر فجأة عن نفسه، هذا يسمى الالتفات، لأنه التفت من الغائب إلى الحاضر، أو من الحاضر إلى الغائب، أو من الغائب إلى المتكلم، هذا هو الالتفات، سهل جدا. وضح لكم الالتفات؟ يلتفت من غائب إلى حاضر، من حاضر إلى غائب، من غائب إلى متكلم، ويتضح هذا بالأمثلة، وله فوائد عظيمة. قال
الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها. أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
ما تلاحظ أن في الأمر شيء؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل هذا يتكلم عن الغيبة، أليس كذلك؟ مالك يوم الدين إياك، انتقل الأسلوب، كان في بداية الأسلوب عن ماذا؟ عن الغائب. انتقل إلى ماذا؟ إلى الخطاب، إياك يعني أنت يا رب نعبد. هذا يعطيك ماذا؟ سيأتي ماذا يعطي من الفوائد. قال:
فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب بقوله إياك. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم.
حتى إذا كنتم في الفلك أنتم وجرينا بهم، انتقل من ماذا؟ من الخطاب إلى الغيبة. قال:
فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرينا بهم. قال ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم بقوله وبعثنا.
نعم هذا واضح أليس كذلك؟
رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة.
إذا كان غير واضح أخبروني، أما إذا واضح نمضي.
كقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله لربك.
نعم فصل لربك، مع أنه قال إنا أعطيناك أنت، خطاب له. واضح؟ ما هي فوائد الالتفات؟ أظن الالتفات أسهل باب، واضح أليس كذلك؟ ينتقل من أسلوب إلى أسلوب. طيب ما فوائد هذا الالتفات؟ قال:
قال والالتفات فوائد منها: أولا حمل المخاطب على الانتباه. حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه.
نعم لما يغير المتكلم من الغيبة إلى الحاضر تجد السامع ينتبه. لماذا؟ لأنه يتفاجأ بأن الأسلوب تغير، لكن إذا ظل على أسلوب واحد ما ينتبه. قال:
ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لان تغيير وجه الاسلوب يؤدي الى التفكير في السبب.
لماذا غير من الغيبه الى الحاضر مثلا او المتكلم؟ هناك سبب، فيؤدي هذا الى ان يبحث عن السبب. قال:
ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لان بقاء الاسلوب على وجه واحد يؤدي الى الملل غالبا.
نعم يعني لو ظل كله غيبه 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 خلاص يسأم الذي امن، لكن لما يخاطبه هو ثم ينتقل إلى غيره ثم يرجع إليه ثم يخاطب نفسه أو يتكلم عن نفسه، ها هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى عدم السآمة والملل، ليس كذلك؟ نعم.
وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره.
نعم هذه الفوائد في كل الالتفات، أنواع الالتفات الذي مضى، وهناك فوائد خاصة. قال:
أما الفائدة الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام.
يعني أما الفوائد الخاصة فينظر في السياق والمقام، فقد تأتي فائدة لأجل السياق أنه انتقل مثلا من الغيبة إلى التكلم لأجل أنه يريد أن يتكلم عن نفسه لأجل إلى آخره، فينظر في ماذا؟ في السياق. واضح إلى هنا؟ هذا حاصل ما يذكر تحت باب الالتفات، وأظن أنه ظاهر جلي. واضح لكم؟ وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به جميع المسلمين، وأن ينفعنا به، وأن يزيدنا علما. وأما الدرس القادم إن شاء الله فسنبدأ بإذن الله تعالى في التفسير في كتاب عمدة التفسير، اختصار تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، ونختم كلام المصنف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين.
ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاننا على إتمامه. وهذه الفوائد ينبغي لطالب العلم أن يراجعها وأن يكررها، فإن فيها ما يعينه بإذن الله تعالى على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. نعم. لا نبدأ من البداية سورة الفاتحة. نعم سنبدأ من أول الكتاب إن شاء الله. اختلف العلماء فيه، منهم من قال بأنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال كابن خزيمة وغيره يرجع إلى أقرب مذكور، وهو آدم، وهذا هو الظاهر، خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم، رغم أننا نثبت الصورة لله سبحانه وتعالى في كما جاء في البخاري وعند البخاري فيأتيهم الله على صورته، فالله له صورة لا نعلم كيفيتها. أما هذا الحديث فالظاهر أنه والأقرب يعود على آدم. تقول هل آيات الصفات من المتشابه أم المحكم؟ نحن بينا آيات الصفات هي من المتشابه من جهة، وهي من المحكم من جهة. أما من جهة معرفة معنى الصفة فهذا من ماذا؟ من المحكم، ليس من المتشابه. أما من جهة كيفية وحقيقة الصفة فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كيفية وكنه الصفة لا نعلمها، فهو المتشابه الذي لا يجوز أن نخوض فيه. وأما معنى الصفة فهذا نعلمه، واضح لكم، وهو ليس من المتشابه من هذه الجهة ومتشابه من الجهة الأخرى. ما الفرق بين التحريف والتأويل؟ نحن بينا بأن بينهما فرق، وهذا ذكرته في درس العقيدة، ولو أردنا أن نذكر الفروق سنطيل. التأويل ليس مذموم على سبيل الإطلاق، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى المآل، ويأتي بمعنى التحريف، إذن ليس مذموم على الإطلاق. وأما التحريف فهو مذموم مطلقا، هذا أقل ما يقال، ولهذا نحن نقول من غير تحريف، لأن الذي يزعم أنه يؤول، لأن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير، فنقول هو لا يؤول، هو يحرف. تقول ما الفرق بين الواجب والفرض؟ أما الفرق بين الواجب والفرض فجمهور العلماء على أنه لا فرق، وهذا هو الراجح. أما الحنفية رحمهم الله ففرقوا بين الفرض والواجب، فقالوا إن الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، وهذا التفريق بينا أنه لا صحة له، وذكرنا لكم الأدلة في أصول الفقه، وبينا مذهب الجمهور أنه الراجح، وأنه لا فرق بين الفرض والواجب. وما الفرق بين السنن والمستحبات؟ أيضا هذا تكلمت عليه في أصول الفقه، وبينت أن السنة قد تطلق بمعناها الاصطلاحي وهي أعم، فالسنن يندرج تحتها الواجبات والمستحبات، لأن المراد بها الطريقة، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الواجب والمستحب. وأما السنة في اصطلاح المتأخرين فيراد بها المستحب، إذا قال السنة التي تقابل الواجب يريد بها المستحب، والمستحبات بيناها لكم وبينا التعريف. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ومن اقتفى أثره إلى يوم اللقاء. أولا وقبل كل شيء نشكر حكومتنا الرشيدة على اهتمامها